بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. أهلا بحضراتكم. ما زلنا نسير في ركب الرد الجميل، نرصد شبهات المشككين والمضللين، واليوم نرصد شبهاتهم المردودة وجهالتهم المفضوحة حول القرآن الكريم. القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. القرآن الكريم كلام ربنا تبارك وتعالى حقا وصدقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات في الواقع أنه تعرض لمحاولات كثيرة، من الإساءة تارة ومن التشكيك تارة أخرى، بدأت منذ بواكير نزوله الأولى مرورا بزمن الحروب الصليبية وانتهاء بالهجمات المعاصرة والتي تعد أشد ضراوة مما سبق. والمدهش في كل هذا أن القرآن الكريم كلما زاد الهجوم عليه ازداد توهجا وازداد تألقا وانتصر روحيا وفكريا، وتضاءل أمامه الباطل بكل صوره وأشكاله وأنواعه. فلماذا الهجوم على القرآن الكريم؟ وما السر في ازدياد هذه الهجمة؟ وما السر في إقبال الناس عليه في الغرب؟ يأتون إليه متشككين ويعودون إليه مؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم كتابا مبينا. ما السر في انتصار القرآن الكريم فكريا وروحيا على الرغم من الهزائم المتلاحقة للمسلمين على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وفكريا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على مائدة الفتاوى ليجيب عليها أستاذنا العالم والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد عمارة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
إخوة أخواتي، نحن معكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة، يسعدنا أن تتواصلوا معنا بمشاركتكم البناءة وبطرح أسئلتكم في مضمون الحلقة من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة للفاكس والهاتف والإيميل. أستاذنا الدكتور محمد عمارة، كما قلت أن القرآن الكريم تعرض لمحاولات كثيرة، من الإساءة تارة ومن التشكيك تارة أخرى. هذا يجعلني أتساءل مع فضلتك، لماذا الهجوم على القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني هذا السؤال يطرح قضية أزلية وأبدية، لأنه مع وجود الحق وصراعه مع الباطل لابد أن تكون هناك شبهات من الباطل ضد الحق. يعني القرآن الكريم منذ أن انبثق نوره، القرآن نور، منذ أن نزل الروح الأمين بالقرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض ل الهجمات وللتشكيك. لماذا؟ لأن القرآن منذ لحظة نزوله وهو يحدث انتصارات على أرض الواقع وفي القلوب وفي العقول. المهزومون الذين بضاعتهم مغشوشة عادة يستخدمون الهجوم كوسيلة أولى للدفاع عن البضاعة المغشوشة التي لديهم. يعني عندما جاء القرآن بالتوحيد، الوثنيون والدهريون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، قالوا أساطير الأولين. تعبير عن العجز أمام القرآن الكريم تتولد الشبهات وتتولد الاتهامات. وذلك أنا ألفت النظر إلى أنه في القرآن الكريم عندما اتهم الرسول بأنه ساحر، أنه شاعر، أن هذا القرآن هو أساطير الأولين، هذه الاتهامات هي دليل عجز هؤلاء الذين ألقوا بهذه الشبهات. لماذا؟ لأنه عندما يقول إنه شاعر، طب ما هو الشعر والشاعر ده كان في ذلك الزمان عبارة عن مستوى لا يصل إليه العامة والجمهور، يعني ذلك حتى الاتهام بأن القرآن شعر وأن الرسول شاعر ده دليل على عجز المحاكاة لهذا القرآن الكريم. عندما يقول إنه ساحر، الساحر يأتي بأشياء يحجز عنها، يعني تدهش الناس،
خارق عن العادة يعني.
إذن كان هذه الاتهامات التي تبدو على أنها نوع من السباب هي نوع من التعبير عن العجز والدهشة والاندهاش عن أن يجاروا هذا القرآن. القرآن عندما جاء وتحدى أن يأتوا بعشر سور مثل، أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بشيء من مثله، وكان هذا التحدي أزليا وأبديا وأزليا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ده دليل على أن هؤلاء الذين يوجهون هذه الشبهات يوجهونه لأنهم أمام وحي، أمام كتاب، أمام نص معجز متحدي، وأنه يحرز دائما وأبدا الانتصارات. يعني أنا سأضرب لك مثلا مارتن لوثر اللي هو مؤسس البروتستانتية، تعبيرا عن خوفه من الإسلام، وكانت أوروبا تحارب الدولة العثمانية وتحارب المسلمين، تعبيرا عن انزعاجه من تأثيرات القرآن، وصف القرآن الكريم بهذه الشبهات التي يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات يقول مارتن لوثر عن القرآن الكريم: أي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن، مليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع، وإن إزعاج محمد والإضرار بالمسلمين يجب أن تكون هي المقاصد من وراء ترجمة القرآن وتعرف المسيحيين عليه. هذا رجل يشحن قومه وجنوده في الحرب ضد الإسلام بالشبهات التي يلقيها على القرآن، بل ويقول إن ترجمة القرآن مقصود بها الإضرار بالمسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام كان يحرز هذه الانتصارات. اليوم في أوروبا في سنة 2007 138 عالم مسلم من مؤسسة آل البيت في الأردن بعثوا للفاتيكان قالوا احنا عايزين نتحاور ونجتمع على كلمة سواء. ممثل الفاتيكان كان ردوا على هذه الرسالة التي تدعو للحوار، يقول إن الحوار مع المسلمين صعب لأنهم يؤمنون بأن القرآن من عند الله. إذن أنت أمام كتاب تفتح له العقول والقلوب في أوروبا، وأوروبا الآن الذي يؤمن فيها بوجود إله، مجرد وجود إله 14%، فرنسا بنت الكاثوليكية أكبر بلاد الكاثوليكية الذي يذهب إلى القداس مرة في الأسبوع أقل من 5%، يعني أقل من 3 مليون فرنسي الذين يذهبون مرة واحدة إلى القداس في الكنيسة، بينما هناك أكثر من 6 مليون مسلم يواظبون على أداء الشعائر، وخصوصا بعد الهجوم على الإسلام في بعد 11 سبتمبر. إذن انتصارات الإسلام، إعجاز القرآن، تحدي القرآن، كتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه، كل هذا يولد عجزا على الضفة الأخرى، فهذه الضفة الأخرى لا تجد وسيلة للدفاع عن بضاعتها المغشوشة إلا أن تهاجم القرآن الكريم. أضرب لك مثلا،
تفضل،
أنا معي كتاب اسمه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث.
ده مين يا دكتور؟
ده كتبوا علماء يهود، يهود خبراء وعلماء في نقد النصوص، عملوا دراسة في العهد القديم. وهذه الدراسات جمعها عالم يهودي اسمه زلمان شازار، وترجم هذا الكتاب عندنا في وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، ونشر سنة 2000. ماذا يقول هذا الكتاب؟ يقول إن أسفار العهد القديم لا علاقة لها بموسى، ده مكتوب فيها ومات موسى ولا أحد يعرف قبره، وإن موسى كان راجل طيب. في سفر التكوين مرة يقولوا على الطوفان انه كان 40 يوم و40 ليلة، ومرة يقولوا انه كان 150 يوم. اذا هؤلاء الناس قالوا ان العهد القديم يعني الكتاب المقدس عند اليهود والذي قدسه البروتستانت والمسيحيون كتب في اكتر من 3000 سنة. ده الكلام ده اللي كتبينه اليهود في هذا الكتاب اللي صدر من اليهود، كتب في اكثر من 3000 سنة، وان هذا الكتاب لا علاقة لاغلبه بموسى، وانه في عصور يعني شوف انت عندنا 1000 ليلة وليلة اتكتبت في عدة مئات من السنين، لا ده اتكتب في اكثر من 3000 سنة. اذا اصحاب هذه البضاعة المغشوشة اللي اعترفوا بانها مغشوشة، طب كيف يواجهون النص المتحدي المعجز الذي تفتح له العقول والقلوب حتى في عقر دارهم؟ يقابلون ذلك بالشبهات، لأنه كما قلت يعتبرون أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. إذن الهجوم على القرآن، الشبهات حول القرآن، لماذا؟ لعظمة القرآن، لانتصارات القرآن، لتحدي القرآن، لإعجاز القرآن، هذا هو سر الهجوم،
لذا يهاجم القرآن،
القرآن الكريم.
طيب لو أذنت لنا نأخذ هذا الاتصال من أخت أم محمد من فرنسا. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. ربي سعيد.
نعم.
السلام على السيد دكتور.
بارك الله فيك أختي، تفضلي.
يعيش. أنا أقول باللي هنا في فرنسا.
نعم.
كثر المنتقدين في الإسلام. وخصوصا في على القرآن الكريم. بدأوا يعني يتكلمون كثيرا عن الإسلام.
نعم.
وخصوصا في الأيام قليلة التي مرت.
نعم.
أعلنوا فيها أن هناك بنوك إسلامية ستفتح على 6 أشهر. ونحن يعني نرى الناس يقولون أن القرآن الذي كان في القرآن عن الربا ليس صحيح. يقولون أن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ليس صحيح.
نعم.
ونحن نحاول أن نبين لهم العكس. يعني بالتحدي يعني سيكون هناك بنوك إسلامية هنا في فرنسا بالذات، ونقول باللي كل إنسان أو الذي يسمع فيها مهما كان عربيا، هناك ناس هنا في فرنسا يقولون عن الحجاب مثلا إنه الله لم يذكره في القرآن الكريم.
وضحت أسئلتك أخت أم محمد، بارك الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أستاذنا يمكن حضرتك تعرضت لنقاط من الأهمية بمكان، وقلت إن هناك أسباب عديدة جعلت الهجمة الشرسة على القرآن الكريم. أنتقل بفضلتك إلى سؤال آخر، هل هذه الحرب الضارية والتي نشهدها من الحين بين الحين والآخر، هل هي وليدة هذا العصر؟
لا،
قديمة.
يعني ليست وليدة العصر، لأنه أنا في البداية قلنا أنه عندما يوجد الحق لابد أن يوجد الباطل، ويوجد الصراع بين الحق والباطل. منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن الكريم كان هناك هجوم على القرآن الكريم، لكن هذا الهجوم على القرآن الكريم، يعني القرآن عندما نزل وتحدى العرب أهل البلاغة والفصاحة، وطبعا التحدي بالإعجاز اللغوي والبياني ده لون من ألوان التحدي، لكن هناك إعجاز بالإنباء بالغيب، هناك إعجاز بالإعجاز العلمي الذي نكتشفه الآن وبعد الآن مع تطورات العلم الحديث. لكن القرآن منذ ذلك التاريخ كان يشهد جبهة تقول إنه أساطير الأولين، إنه شعر، إنه سحر، إنه إلى آخره، لكن كان يشهد أيضا شهادات من خبراء الجاهلية وفصحاء الجاهلية، حتى وهم على دينهم كانوا يشهدون للقرآن الكريم. أنا سأضرب لكم في البيئة المكية، يعني عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة في مكة المكرمة، كان هناك الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده كان قاضي قريش وعدل قريش وزعيم في قريش، فجاءوا به وقالوا له اذهب إلى محمد
صلى الله عليه وسلم
واسمع منه ورد عليه وقل لنا بخبرتك وعدلك ومكانتك، ما هذا الذي يقوله محمد؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة غافر. ماذا قال الوليد ابن المغيرة؟ لكي تعرف معنى إعجاز القرآن، والله لقد سمعت من محمد كلاما آنفا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهان. شو بيرد بقى على الشبهات؟ والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، والله ما هو بمجنون، فقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته، والله ما هو بشاعر، فقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بشاعر، والله ما هو بساحر، فقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده، والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما أنتم يا معشر قريش بقائلين فيه من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل. هذا كلام رجل خبير، خبير في البلاغة، خبير. ولذلك طه حسين في القرن العشرين، ورغم كانت له يعني مجازفات في مرحلته المبكرة، لكنه كان من بلغاء العرب، من بلغاء عصره، أحد بلغاء عصره. قال الكلام العربي ثلاث أنواع: شعر ونثر وقرآن.
يا سلام،
هذا لون لا علاقة له بكلام البشر، لا علاقة له بإبداع البشر. يعني البشر عندما يبدعون نثرا أو يبدعون شعرا، أما هذا القرآن فهو صناعة إلهية، وحي إلهي، وتنزيل من السماء. هذا هو النبأ العظيم الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن كان هناك مواجهة بين الباطل وبين هذا الإعجاز المتحدث.
إخوة أخواتي، كما فهمنا وعلمنا من أستاذنا الدكتور محمد عمارة، إذا كانت الحرب على القرآن الكريم قديمة وحديثة، السؤال الذي نطرحه: لماذا ازدادت حدة هذه الهجمات في الوقت المعاصر؟ ورأينا الفرقان الحق، رأينا فردريت، رأينا المؤتمر المرأة في برشلونة بيدعو ويطالب بتفسير نسوي للقرآن الكريم. كل هذا سنتعرف عليه. معنا اتصال من هولندا، الأخ أبو علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أخي الكريم.
محمد،
بارك الله فيك أخي الكريم، تفضل.
لو سمحت، أصحاب من الأولاد بجهاز من القرآن، وقال من القرآن ده فاشي، والمفروض أن نحن نشيل أجزاء كبيرة من القرآن اللي هي بتحارب طبعا بطولة محاربة الكفار واليهود والناس اللي هي بتشكك في يعني يعني ده عضو برلمان، والمفروض أن كان في يعني حركة من السياسيين العرب.
طب دوركم، دور حضرتك عايش في هولندا اخ ابو علي؟ اخ ابو علي، حضرتك عايش في هولندا؟
نعم انا عايش في هولندا.
ماذا عن دور الجاليه المسلمه هناك، يعني ازاء ما اقدم عليه هذا البرلمان؟
هنا دلوقتي مرفوع عليه قضيه طبعا بالعنصريه الاسبوع اللي فات، وبنحاول طبعا، ولكن ده طبعا الراجل عضو في البرلمان ورئيس حزب سياسي وشخصيه يعني، وبعد 11 سبتمبر حضرتك عارف طبعا الهجوم ده موجود في كل المؤسسات.
واضح طيب، شكرا اخ ابو علي.
استغلوا بعض النقط اللي في القران، لو سمحت ممكن مثلا الدكتور محمد
تفضل.
يعني مثلا هم بيقولوا ازاي ان انتوا بتدعوا علينا في صلواتكم، وبتدعوا علينا في الادعية بتاعتكم، تتبلوش مننا ان احنا نهاجمكم. ازاي ان انتم بتقولوا علينا ان احنا اولاد احفاد كندا وخنازير، ومتتبلوش مننا ان احنا نهاجمكم؟ فلو سمحت دكتور محمد جواب محمد.
طيب شكرا جزيلا، واضح سؤالك اخ ابو علي. استاذ دكتور، يمكن معنا اي اتصال اخر. الاخت ايمان من القاهرة، تفضل اخت ايمان.
كتير اوي دكتور. حاضر استاذ، ان شاء الله.
أخت إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أخت.
أنا إيمان من اسكندرية. أنا أول حاجة بقدم إعجابي البرنامج وبالمفكر العظيم الدكتور محمد عمارة.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. أنا بالنسبة للموضوع يعني الهجمة الثالثة على القرآن الكريم. القرآن الكريم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا على الأرض يمشي. وإحنا يعني لو كنا الأمة الإسلامية فعلا بننتهج النهج ده ما كانش قد أحد هيقدر يهاجمنا لأنه كان هيشوفوا الصورة المشرقة لأن محدش هيقدر يقول على الشمس وبتشرق إنها ظلام. فإحنا لو كنا فعلا بسلوكنا إن إحنا يعني فعلا بيمثل القرآن كانش أبدا حد هيقدر يهاجمنا، لكن للأسف إن إحنا في إعلامنا ما بنمثلش القرآن الكريم، في تصرفاتنا في سياساتنا الخارجية مش بنمثل القرآن الكريم، في تعاملنا مع الاقتصاد مش بنمثل القرآن الكريم. فسهل جدا ان اي حد يتكلم علينا لان احنا فعلا اصبحنا معظمنا مش وجهه سليمه للقران الكريم. فده اللي بارجو من المفكر العظيم استاذ محمد عمارة وجميع المسؤولين ان هم ينهضوا الحكايه ديت وان هم يكونوا صوره يعني دايما ينادوا كده في الاعلام بتاعنا.
شكرا شكرا اختي ايمان من الاسكندريه على هذه المداخله الطيبه، جزاك الله خيرا. استاذنا يمكن اخونا معنا اتصال اخر، عذرا دكتور. الاخ عبد الكريم من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا اخي الكريم، اتفضل.
مساء الخير، انا نشكركم على البرنامج ونرحب بالدكتور الفاضل محمد عمارة.
بارك الله فيك.
انا اقول بالنسبه لقضيه الهجوم على القران الكريم، يعني اهم الاسباب التي دعت للهجوم على القران الكريم كما ذكرها الدكتور الفيلسوف عبد الرحمن بدوي في كتابه القيم دفاع عن القران ضد منتقديه، واتمنى ان يتكلم يعني حوله الدكتور محمد عمارة. هو يعني دافع الضغينة والحقد على الإسلام حتى أفقد هؤلاء يعني الموضوعية وأعمى أبصارهم يعني بطريقة أو بأخرى. وكذلك أيضا السطحية، وكذلك أيضا قلة المعلومات وضعف هؤلاء لغويا من ناحية الأدبية أو الفنية إلى آخرها. كذلك أيضا دافع التبشير والتعصب وغيرها من الأمور التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن البدوي. ونتمنى حقيقة يعني وهذه دعوة إن شاء الله لعل الدكتور يطلقها الدكتور محمد عمارة، هو تأليف أو جمع كتاب شامل يكون مرجعا لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها في حصر أهم الشبهات التي تعرض لها القرآن، بدءا يعني من يوحنا الدمشقي إلى يومنا هذا، حتى يكون يعني في كل بيت يستطيع أن يستفيد منه،
يكون مرجع إليه، يكون مرجع إليه. نعم،
وجزاك الله خير.
وجزاك الله خير. شكرا أخ عبد الكريم من الكويت. ده طلب، ليس طلب من الأخ عبد الكريم فقط ولكن من الجمهور في كل أقطار العرب، العالم العربي والإسلام. يا دكتور يعني طالب فضلتك بتخصيص كتاب يرصد هذه الشبهات وليكون مرجع لكل أسرة وليس لكل
مسلم. صحيح، يعني أنا كتبت قبل كده شبهات حول القرآن الكريم وعملت عدد من في الكتاب اللي طلعناه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
نعم.
اللي هو حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وأنا الآن بصدد كتابة كتاب أجمع فيه كل هذه الشبهات وأرد عليها. وأنا عملت كتاب أخيرا مقدمة لهذا المشروع اللي هو عنوانه القرآن يتحدى. هذا الكتاب يعني ناقشت فيه هذه الموضوعات. الأخ اللي اتكلم من هولندا،
نعم،
وبيتكلم عن الفيلم اللي عمله فتنة القرآن.
نعم.
طيب أنا
جريت فيلدرس، جريت فيلدرس.
أيوة أنا قرأت إن يوم عرض هذا الفيلم نفدت كل نسخ المصاحف الإلكترونية في هولندا وفي أربعة دخلوا الإسلام.
أستاذنا حتى يعني نقفز على سير الحلقة، لو أذنت لي، ده سؤال مهم جدا سنتطرق إليه، لكن في عجالة يعني رأي فضلتك فيما تفضل به الأخ عبد الكريم من الكويت.
ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، إن هو الهجوم على الإسلام، الهجوم على القرآن، لأن الإسلام يحدث انتصارات. يعني أنت عندما تشوف بالأرقام، وقد يأتي هذا في حلقة قادمة نتكلم فيها عن المبشرات، ستجد أن الكنائس تغلق وتباع وتتحول إلى ملاهي ليلية وإلى أندية وملاهي وأندية ليلية ومطاعم وبينما المساجد تبنى في أوروبا. هذا هو الذي يستفز أعداء الإسلام للهجوم على القرآن وعلى الإسلام. أتعلم أن كنيسة تاريخية في إيطاليا اللي فيها الفاتيكان تحولت إلى ملهى ليلي، المذبح تحول إلى فرن للبيتزا، ومادونا غنت في هذه الكنيسة. الكنيسة أتعلم أنه في بعض المقاطعات في ألمانيا 30% من الكنائس معروضة للبيع، 10% من كنائس إنجلترا معروضة للبيع، اسم محمد في مواليد بريطانيا يسبق اسم جون. أنا أقول انتصارات الإسلام هي التي تحرك هؤلاء الأعداء للهجوم على الإسلام وللضغط على الإسلام. أنا أقول زي اللي عمل فتنة القرآن في هولندا، بعض خونة أقباط المهجر طلعوا فيلم أخيرا على النت عن فتنة محمد. لماذا؟ أنا نشرت كتاب اسمه الفتنة الطائفية، جئت فيه بإحصاءات أعلى مستويات تحول من المسيحية إلى الإسلام تتم في هذا العصر الذي نعيش فيه. في واحد أستاذ لغة إبطية في معهد الدراسات الإبطية اسمه كمال إسحاق كتب تقرير واتنشر في مصر اليوم بعنوان الأقباط ينقرضون خلال هذا القرن لثلاث أسباب: الهجرة، التحول إلى الإسلام، قلة الإنجاب. سامح فوزي في جريدة وطني يقول الشرق متجه إلى أن يصبح له دين واحد هو الإسلام. النيوزويك الأمريكية كتبت هذا. أنا نشرت جدول في كتاب الفتنة الطائفية بانقراض غير المسلمين، هذا هو الذي يستفزهم فيهاجمون رسول الله في فيلم على النت، والرجل الهولندي يهاجم القرآن في فيلم يوزعه. إذن أنا أقول، طب أنا سأقول لك الإسلام الآن. الأخت قالت إن إحنا بس نبقى إحنا كويسين
بسبب بعدين عن القرآن الكريم.
لا، أنا أقول صحيح عندنا نواقص كثيرة. هذه الأمة المسلمة هي الأمة الوحيدة على ظهر هذه الأرض التي تعبد الله الواحد الأحد. اليهود بيعبدوا البنك، العجل الذهبي، يشربوا في قلوبهم العجل، وغيرهم يعبدون المسيح، يقولون هو خالق كل شيء وبه كان كل شيء وبدونه لم يكن شيء وهو الألف والياء. الأمة الوحيدة التي تعبد الله الواحد الأحد على ظهر هذه الأرض هي الأمة الإسلامية. طبعا عندنا نواقص كثيرة، وأنا سأقرأ لك فقرات من مؤسسة راند. مؤسسة راند دي مؤسسة أمريكية تشير على صانع القرار في تقريرها لسنة 2004.
من صنع القرار في عندهم في
أمريكا؟ فهذه المؤسسة قسمت العالم الإسلامي، قالت العالم الإسلامي فيه علماء تقليديين مشايخ يعني، وفي أصوليين اللي هم عادين يطبقوا الشريعة الإسلامية ويرفضون العلمانية الغربية، وفي علمانيين عايزين فصل الدين عن الدولة، وفي حداثيين عايزين يطبقوا النموذج الحداثي الغربي. فطلبت مؤسسة راند في هذا التقرير أن تتحالف أمريكا مع العلمانيين والحداثيين. لماذا؟ لتأويل القرآن ولفهم القرآن. يبقى عندنا قرآن أمريكي.
هل هذا غير الفرقان الحق الذي
ما هو ده؟ كل ده لعب في القرآن. ليه؟ لأن هم لا يستطيعون أن يواجهوا القرآن. أنا قرأت مقررات وأبحاث مؤتمر كولورادو لتنصير المسلمين اللي عقد في كولورادو في أمريكا سنة 1878، وعملت كتاب الغارة الجديدة على الإسلام على هذه مباحث هذا كده. تعرف ماذا يقولون؟ لا نستطيع مواجهة إسلام الكتاب والسنة. احنا بقى نروح للعفاريت ونشوف الستات اللي بيحب اللي عايزين يتخلصوا من الشياطين والعفاريت، يعني يدخلون الى الاسلام وللتنصير من ابواب خلفية. بقولك يعجزون بكلامهم، بنص كلامهم في مؤتمر كولورادو، يعجزون عن مواجهة اسلام القرآن والسنة. اذا انا اقول هذا الهجوم على الاسلام ومحاولة تأويل الاسلام، وذلك انا كتبت
من فراغ
كتبت كتاب قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، وجبت الحداثيين بتوعنا اللي بيقولك الله هو الكفاح المسلح والإصلاح الزراعي والأرض والإيمان هو الإلحاد والعلمانية هي الإيمان. هذا العبث
التأويل العبثي كما سميته لكل ده تنفيذ لهذا المخطط الأمريكي. يعني هؤلاء الحدثيين هؤلاء الحدثيون أو العلمانيون ينفذون مخطط مؤسسة راند وان، نشر هذا الكلام في الكتاب اللي قدامي اللي هو الإسلام يتحدى. إذن أنا أقول شدة الهجوم على القرآن مرتبط بزيادة انتصارات الإسلام. وأنا عايز أقول للناس اللي فاكرين إن إحنا يعني أمة صحيح إحنا متخلفين في الأمور المادية، لكن هذه الأمة كما قلت هي التي تعبد الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة هي اللي فيها الأسرة، هي اللي فيها القيم، هي اللي فيها الأخلاق. حتى الطفولة الغير شرعية في الغرب واضطهاد المرأة والعنف ضد المرأة والتحلل الأسري والتحلل الجنسي، ده أنت عندك في الغرب أعلى مستوى معيشة في البلاد الغربية في البلاد الاسكندنافية، وبيسمعنا دلوقتي ناس من المسلمين هناك، وأعلى نسبة من القلق والانتحار في العالم في البلاد الاسكندنافية، لأن الإنسان يأكل في سبعة أمعاء ويقضي وتراه كالحيوان، لكن ليس له غد، لكن ليس له ما بعد هذه الحياة،
لا تجد له روح
يعني. معنى الحياة. أنا أقول إحنا أعظم نعم الله علينا هي نعمة الإسلام ونعمة هذا الوحي القرآني، وذلك علينا أن نرتفع إلى مستواه وأن نحسن وضع المسلمين على هذه الأرض، لأن إحنا هو ده. وبعدين الناس بيقول المسلمين متخلفين، أنا أقول اقرأ التاريخ ستجد أعظم انتصارات الإسلام في ظل ضعف حكومات الإسلام. ليه؟ لأنه بيبان عظمة القرآن وعظمة الإسلام. تم جل الاستعمار ومعاه النصرانية، الناس نظروا للنصرانية إنها جاية في ركاب الغزاة، في ركاب قوة الجيوش الغازية، إنما في ظل ضعف الحكومات، تفي مرحلة فيها ضعف ومهانة للحكومات الإسلامية أكثر من اللي احنا موجودين فيها أبداً. ومع هذا فانتصارات الإسلام في قلب أوروبا وفي قلب أمريكا أعلى مستوى للتحول إلى الإسلام. أوروبا الآن فراغ يتمدد فيها الإسلام، وكما قال الجماعة المسيحيين اللي أنا أشرت إليهم، حتى في الشرق أكبر مستوى ونسبة من التحول إلى من المسيحية إلى الإسلام، مش في مصر بس، في كل بلاد الشرق. فذلك أنا أقول إحنا علينا أن نرتفع إلى مستوى القرآن، نفقه القرآن، نعيش القرآن، نحوله إلى خلق، إلى حياة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، وسئل السيدة عائشة فقالت كان خلقه القرآن. إذن أنا أقول شدة الهجوم على الإسلام. أنا عايز اقول لك حاجة، احنا عندما يشتد الهجوم علينا وعلى الاسلام وعلى القرآن لابد ان تطمئن منا القلوب.
الله
ليه؟ الشيخ الغزالي الله يرحمه،
امين يا رب،
كان بيقول نحن نضرب بعنف لاننا نستيقظ.
نعم.
لو كنا اموات ما ضربونا، الضرب في الميت حرام، هذا صحيح. فانا استبشر خيرا عندما ينزعج العدو فيشتد شعاره في
الأمة قد تضعف لكنها لن تموت.
نعم،
بارك الله فيكم. معنا الأخ زيد من السعودية، أطلنا عليه فعذرا أخ زيد من السعودية. الأخت مها من لندن، السلام عليكم أخت مها.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت، نأسف للتأخير، تفضلي.
دكتور محمد، أنا أود أن أقول لك وللمذيع الفضيل،
بارك الله فيك،
بأن إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
نعم.
لا تقلق على القرآن، فالقرآن في حماية إلهية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ ويحمي القرآن. ولكن على جانب الهامش أود أن أقول بأنه في الغرب مثلا سلمان رشدي عندما كتب آيات شيطانية والعياذ بالله، يعني كان الهدف منها إدخال الشبهات إلى قلب المؤمنين، يعني عندما يشككون المؤمن بدينه، يشككونه بعقيدته، يقولون له أن هذا من صنع بشر، هنا يريدون الدخول إلى قلب المؤمن عن طريق إثارة الفتن والشبهات. وأود أيضا أن أقول لك يا دكتور الفاضل بأن عقيدة الجهاد في الإسلام هي التي يكرهها الصهاينة والغربيون عندنا، لا يريدوننا أن نكون مجاهدين، يريدوننا أن نكون يعني مستسلمين هكذا رافعين الرايات البيضاء. والسؤال الذي أود أن أطرحه لكم،
تفضلي يا أختي،
يعني القرآن هو كائن حي، التناقضات فيه هي تناقضات الوجود كله وهي غير تناقضات. السؤال هو عندما يقول لنا الله سبحانه وتعالى ولا يعني تولوا النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض، وفي نفس الوقت يقول لنا أن النصارى بعضهم يبكي خشية يعني عندما يسمع القرآن، فكيف نوفق بين هاتين الناحيتين؟ وأخيرا، هل سمعت بأن وزيرة الخارجية الألمانية ذهبت إلى الفاتيكان لتترجى البابا كي يعني لماذا يرفع البراءة عن قس لأنه قال بأن الألمان لم يقتلوا اليهود بهذا العدد؟ فحتى يعني المسيحيين الذين يريدون أن يقولوا الحقيقة تطالهم بالسياسة والصهيونية ولا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم. وجزاكم الله
شكرا. شكرا أختي مها من لندن، بارك الله فيكم. معنا نعم دكتور الدكتور فيه معنا اتصال آخر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من معي؟ أخت نبيلة. أهلا بك أخت نبيلة وأهلنا في المغرب، تفضلي أخت نبيلة.
جزاكم الله خيرا وجزا الأستاذ عنا الفاضل.
جزاكم الله خيرا.
تفضلي محمد
عمارة. نعم تفضلي أختي.
أصدرت مؤخرا كتيبا عن إسلام الغربيات، عنوانه غربيات على ضرب النور، لماذا وكيف أسلمن؟
ده مين
نعم هؤلاء الغربيات حورتهم في الملتقيين العاصر والثاني عصر للتعريف من حضارة الإسلامية الذي أقيم بشفشاون بشمال المغرب.
نعم.
إذن هؤلاء الغربيات منهن يا أستاذ بنات رهبان، وكنا يدرسنا اللاهوت وكنا يتمنين أن يكون راهبات.
نعم.
فأسلمن. أسلمنا لماذا أسلم؟ ربما لأنهن قرأنا القرآن.
نعم.
ليتعرفنا على هذا البعبع الذي يسمى الإسلام. وليتعرفنا على هذا القرآن كتاب المسلمين، وإذا بهن يعني يكتشفن سبحان الله القرآن هذا يكتشفن أن القرآن حق وتسري في أجسادهم.
وهذا
غريبة.
وهذا أختي نبيلة
لماذا لنظر للسماء الروحي منهن أيضا عارضت أزياء سابقة؟
لا هذا دليل على
الآن أريد أن أحمد صدر وسأبعث لكم إن شاء الله بنسخة منه. إذا تم تفاءل خيرا وكما وعدنا الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
أختي نبيلة
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لحضرتك ولجهودك الطيبة، وربنا يبارك فيك وينفع بك وبارك في أمثالك إن شاء الله. وفي انتظار النسخة التي تهديها لقناة اقرأ جزاك الله خيرا. نرصد شبهات المشككين والمضللين حول القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالحقيقة هذه الاتصالات الكثيرة إن دلت على شيء فإنما تدل على الوعي ويقظة الضمير لدى كل مسلم ووعيه بما يحاك للأمة وللقرآن الكريم. أستاذنا أظنكم تبعتم معنا الاتصال الهام من الأخت مها من لندن، وتريد أن يعني التوفيق كيف نوفق بين قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، والآية ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى الأخرى، كيف نوفق بين
يعني هي الأخت بتقصد أنه مثلا في النصارى في الغرب دلوقتي
نعم
كنائس وسلمان رشدي وكل هذا القطيع يعني يوجهون هجمات إلى القرآن الكريم، فتقول كيف نوفق بين موقفهم العدائي هذا وبين مدح القرآن في الآية ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. طب أنا الناس ساعات تذكر الآية وتقف عند هذا الحد، لكن لو يكملوا الآية يشوفوا أن القرآن يتكلم عن نوع من النصارى ليس هم الذين يتحكمون في مؤسسات النصرانية العالمية الآن. فجدنا قرب موتى الذين من الذين قالوا إن النصارى ذلك من القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أين هم هؤلاء النصارى الآن؟ إذن هؤلاء كانوا نصارى موحدين، وجدوا ما عندهم مطابق لما عند الإسلام، كانوا يعبدون الله الواحد الأحد ويعبدونه على شريعة عيسى كعبد لله ورسوله،
أما الذين يقولون أن عيسى هو خالق كل شيء، به كان كل شيء، وبدونه لم يكن شيء، وهو الألف والياء والأول والآخر، هؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام. وهؤلاء الأخت تتكلم من إنجلترا، تقرأ في دائرة المعارف البريطانية. إنجلترا دولة أنجليكانية والملكة هي رئيسة الكنيسة. دائرة المعارف البريطانية هي أكثر دوائر المعارف في الغرب النصراني احتراما. ماذا تقول عن الأناجيل؟ تقول إن أقدم مخطوطات الأناجيل فيها أكثر من 150 ألف تناقض، وهذا كلام في دائرة المعارف البريطانية تقراه وتشوف شهادة دائرة المعارف البريطانية على بضاعة الآخرين، هؤلاء الآخرون الذين يهاجمون القرآن الكريم. وأنا ناشر هذا الكلام في كتاب القرآن يتحدث. إذن أنا أقول هؤلاء نوعية من النصارى الذين يهاجمون القرآن، لأن بضاعتهم بشهادة دوائر المعارف في الغرب، زي ما احنا قدمنا شهادة اليهود على أسفار العهد القديم، فدائرة المعارف البريطانية تقدم شهادة على هذه الأسفار. ولذلك أنا أقول سلمان رشدي ده لو احنا أهملناه لم يكن هناك أحد يسمع به، لأنه حتى من ناحية الأدبية هو أديب فاشل،
نكرة
ليس أديبا. وأنا أقول ساركوزي في يناير 2008 أعطى جائزة سيمون دي بوفوار لتسليم نسرين، دي واحدة بنجلاديشية فاشلة من عينة سلمان رشدي. في الغرب يستأجر أناسا ويؤجرهم للهجوم على القرآن والإسلام، فساركوزي يعطي جائزة سيمون دي بوفوار لتسليم نسرين. أنا أقول نحن أمام عداء غربي للإسلام، لأن هناك إفلاس للمنظومة القيمية والدينية الغربية بشهادة العلماء الغرب، وبالتالي يقفون هذا الموقف من القرآن.
طب أذنت لي في عجالة، الأخ أبو علي من هولندا كان يعني بيقول إن هم بيقول إذا كنتم أنتم تدعوا علينا في صلواتكم وفي كل وقت، لماذا لا تقبلون أن نهاجم الإسلام وفضائل الإسلام بما فيه القرآن؟
يعني أنا أولا أقول بخطأ التعميم في الدعاء على غير المسلمين، لأن القرآن يعلمنا منهجا ذهبيا، ليسوا سواء، لا نضع المسيحيين في سلة واحدة ولا نضع اليهود في سلة واحدة، بل حتى المسلمين لا نضعهم في سلة واحدة. إذن الذين يدعون على عموم اليهود هذا خطأ، والدعاء الذين يصنعون هذا هؤلاء مخطئون. الدعاء على النصارى هذا خطأ. احنا نميز بين اليهودية واليهود المؤمنين باليهودية وبين الصهيونية كحركة عنصرية. احنا ندعو على المحاربين لكن لا ندعو على المسالمين. الاسلام يميز في الاخر الديني بل والآخر السياسي بين المسالم وبين المحارب، إنما أن احنا ندعو على عموم اليهود هذا خطأ، ندعو على عموم النصارى هذا خطأ. ولذلك أنا أقول أنه ندعو الدعاء على منابرنا وفي مساجدنا ألا يعمموا هذا الدعاء على الآخرين.
أستاذنا، يعني هناك من يرى أن الهجوم على القرآن الكريم وراه دوافع كثيرة جدا، حضرتك ذكرت بعضها، لكن هناك من يقول أن هناك أهم دافع، هناك دافع نفسي زي ما حضرتك تفضلت قلت تزييف الحقائق وتحريف الحقائق، هناك دافع معنوي ويتمثل في إخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديا.
أيه.
وحيث تتهوى عقيدة التثليث أمام وحدانية الله سبحانه وتعالى، فليس في ديننا ما لقيصر القيصر وما لله لله، وإنما في ديننا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رأي فضلتك في هذا؟
يعني هذا صحيح.
نعم.
لأن هم يعني أنا لما كتبت كتاب الإسلام والآخر لقيت مجلة إنجليزية عالية المستوى اسمها شؤون دولية، بمجلة متخصصة، مجلة فصلية تصدر في كامبريدج.
نعم.
ففي عدد يناير سنة 91 عملت دراسة ملف لماذا الغرب اتخذ الإسلام عدوا فور سقوط الشيوعية. أهم سبب لعداء الغرب للإسلام واتخاذ عدو الخطر الأخضر بدل الخطر الأحمر أن الإسلام مستعصي على العلمنة. يعني قالوا إن العلم الحديث والتصنيع قضى على الإيمان الديني في كل المجتمعات إلا المجتمعات الإسلامية هي الآن أكثر تعلقا بالإسلام منها قبل 100 سنة. ليه؟ لأن الإسلام يمتلك نظام للتجديد والتطور والتقدم من داخله وليس في حاجة إلى أن يقف ذليلا أمام الحضارة الغربية. لذلك استعصاء الإسلام على علمنا، رفض الإسلام لمبدأ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وده اللي قاله فوكوياما. فوكوياما بيقول القضية مش حرب ضد الإرهاب، ده ضد الأصولية الإسلامية الممتنعة على الحداثة الغربية والاستهلاكية الغربية والمبدأ المسيحي الأكثر أهمية، وهو دعم لقيصر لقيصر وما لله لله والدولة العلمانية. إذن أنا أقول الإسلام لأنه منهاج شامل ودين ودنيا ودين ودولة ودنيا وآخرة وفرد وطبقة ومجموع، وليست فيه هذه الثنائيات التي غرقت فيها الحضارة الغربية. هم يعادون الإسلام لهذا السبب. ولذلك أنا أقول الغربيون من العقلاء الذين يقتربون من الإسلام وفي ذهنهم البحث عن الحقيقة، هؤلاء يدخلون في الإسلام. في أخت كلمت قالت إن في راهبات دخلوا الإسلام. طب أنا منذ يعني أسابيع قليلة يعني التقيت بواحدة كينية كانت راهبة في الفاتيكان وأصبحت الآن يعني مسلمة وداعية مسلمة، ودي نماذج كثيرة موجودة. أنا سأقدم وأنا نشر هذه الشهادة منتجمري وقت ده عالم انجليزي قسيس ابن قسيس، وكان قسيس في ادنبرا ولندن والقدس، وبذل من عمره 35 سنة في دراسة الاسلام، وهو قسيس انجليكاني وعمل دكتوراه وماجستير وكل ده في الاسلام، وكتب كتاب في سنة 1969 ختم به كتبه الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر. شوف ماذا يقول عن القرآن، ودي يعني نختم
طب سريعا وتكرمت
نختم بيها. إن القرآن هو وحي الله المباشر إلى محمد، إنه صادر عن الله وبالتالي فهو وحي وليس كلام محمد بأي حال من الأحوال. وعندما تحدى محمد أعداءه أن يأتوا بصورة من مثل الصور التي أوحيت إليه، كان من المفترض أنهم لن يستطيعوا مواجهة التحدي، لأن الصور التي تلاها محمد هي من عند الله وما كان لبشر أن يتحدى الله. في شهادة قسيس ابن قسيس قضى أكثر من ثلث قرن في دراسة الإسلام. ولذلك أنا لما كتبت عن هؤلاء العلماء الإسلام في عيون الغربية وجبت 32 شهادة ل 32 من علماء الغرب، أنا أقول لزملائنا وإخواننا المسلمين في الغرب انشروا شهادات الغربيين للقرآن والإسلام لتردوا على سفاهات السفهاء من الغربيين.
هكذا القرآن الكريم يزداد تألقا وتوهجا كلما زاد الهجوم عليه، لما لا وهو ما قاله ربنا تبارك وتعالى في حق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتظرون الحلقة القادمة، هناك العديد من الشبهات وأكثر ردودا إن شاء الله بالحجج الكبيرة من أستاذنا دكتور محمد عمارة بارك الله فيه. إخوة أخواتي نلقاكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.